بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده. فهذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 38 بعد 100، وهي بعنوان التنبيهات النقيات على ما جاء في أمانة مؤتمر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى للشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن أحمد الدويش، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه أجمعين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ الدويش رحمة الله عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفت على ما قدمته أمانة المؤتمر من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فرأيتهم قد تعقبوا على الشيخ في بعض المواضع وعلقوا وذكروا أنهم لم يعثروا عليه، فأحببت التنبيه على بعض ما وهموا فيه. فأذكر أولا عبارة الشيخ، ثم عبارة المعلق، ثم أذكر الجواب بلفظ الجواب، وأسأل الله التوفيق.
يعني أن بعضهم قال بعدما تعقب على الشيخ في بعض المواضع يقول وعلقوا وذكروا أنهم لم يعثروا عليه، فأحببت التنبيه على بعض ما وهموا فيه وأنه موجود في كتب الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: التنبيه الأول. قال المعلق على قول الشيخ في كتاب التوحيد في الصفحة 10: إن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. قال المعلق في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ: لا يعرفها أكثر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل، فلم يخبر بها إلا عند موته تأثما، فلذلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ. انتهى. الجواب: قال: هذا الكلام لا يوجد في شرح الشيخ، لا في فتح المجيد ولا قرة العيون، فينبغي إضافته إلى موضعه إن وجد أو حذفه إن وجد أو
الجواب حذفه. قال: هذا الكلام لا يوجد في شرح الشيخ، لا في فتح المجيد ولا قرة العيون. قرة العيون الموحدين، هذا أيضا للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، فتح المجيد له، فينبغي إضافته إلى موضعه
إن وجد أو حذفه أو نسبته إلى قائله إن كان غير الشيخ عبد الرحمن.
نعم.
التنبيه الثاني. قال المعلق على قول الشيخ:
طيب يا أخوان، من جهة المعنى، يعني وتعقبك قال إن هذا الكلام لا يوجد في شرح الشيخ، معنى المعلق قال في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن لا يعرفها أكثر، أن هذه الصحابة لا يعرفها، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه.
التنبيه الثاني.
طيب، هذه المسألة فعلا لا يعرفها أكثر الصحابة في حياتي، يعني معاذ لما قال النبي لا تبشرهم فيتكلوا، وأخبر به معاذ عند موت تأتمان، المسألة هذه هل فعلا لا يعرفها أكثر الصحابة ولا ماذا يا أخوان؟ أولا، ما المسألة؟ ما هي المسألة؟ حديث معاذ الصحيحين: أتدري ما حق الله عليه وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله ألا يعذب من يشرك بشيء. طيب، هذه المسألة يا أخواني موجودة في الكتاب والسنة بوفرة ولا لا؟ موجودة في الكتاب والسنة، موجودة في الكتاب والسنة بوفرة. إذن هذه معروفة، معلومة عند الصحابة حكمها. أما أن الصحابة لا يعرفون حق الله على العباد وحق العباد على الله في حياة معاذ، لكن المسألة أن النبي أخبر معاذا بهذا، ومعرفة أن النبي أخبر معاذا بهذا، ليس إلا أن معاذا أخبر بها عند موته تأثما، أي خشية اكتمال العلم، أي المعرفة من طريق، المعرفة من طريق. وإلا هذه المسألة من أوضح مسائل الدين، هذه المسألة من أوضح، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقد جاء في الأحاديث الكثيرة ما يدل على ذلك: يا ابن آدم لو تسأل بقراب أرض خطايا لا تسأل بقرابها بقراب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهكذا. مما جاء في الأحاديث والنصوص الكثيرة، حتى لا يأتي واحد يصف الصحابة بالجهل في أهم مسألة من مسائل الدين ومن مسائل الشريعة. نعم، أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة، لعل هذا الوقت وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ وقت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لكن أن الصحابة بقي الصحابة من هذا الوقت إلى أن إلى آخر حياة معاذ يجهلونها؟ طبعا لا، لأن النصوص الأخرى قد بينت هذا، قد بينت. لكن هي مأخوذة من ماذا؟ لما قال معاذ الله ورسوله أعلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد؟ قال الله ورسوله إيه؟ أعلم. فهذا قد يكون وقته، وقد يكون يحمل على ماذا يا إخوان؟ وقد يحمل أيضا على أن معاذا رضي الله عنه يريد أن يأخذ من النبي، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكره أمر هو ما يعرفه، والصحابة لهم أدب خاص مع النبي، حتى في الأمور التي قد يعرفونها يخشون أن يخبر النبي بخلاف المتبادر الظاهر. مثال ذلك من جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، لما قال وسأل الصحابة عن أي شهر هذا وأي بلد هذا وأي يوم هذا، ماذا قال الصحابة؟ قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ولو فرض أن معاذ رضي الله عنه كان يعرف هذا من جملة ما جاء في الشريعة، فإنه إنما أرأى إنما لو فرض أنه يجهل هذا، فإنما يجهل هذا في هذا الوقت، وكذا قد يكون معه من الصحابة من قد يجهل، لكن بعد ذلك عرف الصحابة هذه المسألة لتواتر نصوص الكتاب والسنة، حتى لا يأتي واحد ويقول هؤلاء الصحب جاهل هذا إلى أن أخبره معاذ رضي الله عنه عند موته، فبقي الصحابة جاهلين بحق الله على العباد وحق العباد على الله. فأظن أن هذا الجزء وهو جهل الصحابة هذا الحق، أظن أن أحدا ما يقول به أنهم كانوا يجهلون إلى أن إلى آخر حياة معاذ رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه مات بعد النبي ولا مات قبل النبي؟ مات في خلافة عمر في طاعون عمواس رضي الله عنه. يعني معنى ذلك أن الصحابة ما علموا ذلك إلا في هذا الوقت، يعني مات النبي والصحابة يجهلون هذا المعنى يا إخواني. لكن النبي قد يكون له مصلحة صلى الله عليه وسلم في أن مثل هذا لا ينتشر انتشارا معينا فيفهمه البعض فيقعون في بعض المحاذير، يعني يكون هذا من الكسمان الذي يكون لمصلحة خاصة. والحمد لله الأمور معروفة والحكم معروف من النصوص الأخرى. نعم 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 نعم، اللي هو التيسير لمن؟ أي نعم.
قال لا يعرف الذي مثلا يعرفه أكثر منه، أي ما دام أنها خفيت على معاذ مع علمي، فقال ألا أفلا أبشر الناس، فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، فبعد ذلك أنهم لا يعلمون.
هذا الاستنباط فذلك لا يعرفون، كما قلنا أن هذا قد يحمل على الوقت هذا، الوقت هذا، وهذا يحمل على بعضهم، لأن هذا لأن هذه المسألة التي وردت في هذا الحديث هذه المسألة معروفة لديهم، إذ لو أن العلم توقف بها بإيه؟ بمعرفة حق الله على العباد وحق العباد على الله، لو توقف العلم بهذه المسألة إلى أن أخبر بها معاذ في آخر حياته تأثما، معناه أن النبي مات وهم جاهلون به. أي تصور هذا يا إخوان؟
ما يتصور
هذا. لكن إنما أراد شيخ محمد أن بعض الصحابة، لو حملنا كلام معاذ على الظاهر، أن بعض الصحابة جاهل هذه المسألة لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاهل بعض هذه المسألة، وأن معاذ رضي الله عنه لما جهلها فقد يجهلها ماذا؟ فقد يجهلها غيره. إيه المسألة؟ المسألة ما جاء به النص من أن حق العباد على الله كذا وحق حق العباد كذا وحق العباد على الله كذا، من جهة البشرى الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا ها لم يعذبه الله سبحانه وتعالى. أن الله لا يعذب، يبقى دي مسألة خاصة، مسألة خاصة في الوعد الخاص، البشرى الخاصة. إنما هذه البشرى وهذا الحكم معروف من نصوص الكتاب والسنة العامة، معلوم من نصوص الكتاب والسنة، ولا يجهلها الصحابة رضوان الله عليهم. إنما هذا المورد الخاص، هذا المورد الخاص، هذه البشرى الخاصة التي يعرفها تعرفها الأمة من طريق معاذ بن جبل، من طريق معاذ بن جبل. نعم، هذا تعليق الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أو أحد من أهل العلم على المسألة هذه لابن عبد الوهاب. نعم نعم.
قال الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر
الصحابة. اقرأ في الميكروفون. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وذلك أن معاذا أخبر بها تأثما أي خروجا من إثم الكتمان عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها ويتكل، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقة،
ولم يرد
صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقة، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره. انتهى كلام.
طب هات غيره لأنه ما أوضح. نعم، يعني وما أعلق على كلمة الجهل بهذا. نعم نعم، هات كلام، نجيب كلام أهل العلم. نعم، عشان بس ما يطولش الكلام، وأن هات غيره، هات الشيخ ابن باز، هات باقي العلماء في هذا التعليق.
قال رحمه نعم. الله التنبيه الثاني، قال المعلق على قول الشيخ في آخر مسائل الجاهلية في صفحة كذا: وكراهية التجويج بين العبدين، وكراهية التجويج بين العبدين.
ماذا يا إخوان؟ يعني أصل المورد الذي أريده الآن هو ماذا؟ أن الصحابة يجون هذه المسألة ها إلى أن أخبر بها معاذ عند موته تأثم، يعني الصحابة ما عرفوا أن أكثر الصحابة، أن أكثر الصحابة ما عرفوا أنه من عبد الله ولم يشرك به شيئا أن الله لا يعذب. هذه المسألة الواردة في النص، ولا في مسألة أخرى: ما حق العبادة على الله، ما حق الله على العبيد، وما العبادة وما حق العبادة، حق الله على العبيد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء. هذه معروفة من أول نص في القرآن. طيب، وحق العبادة على الله ألا يعذب من لا يشرك بشيئا، ألا يعذب من لا يشرك بشيئا. مات النبي وأكثر الصحابة يجهلون إلى أن أخبر بها معاذ عند موته في خلافة عمر، هذا ما يتصور. لكن يمكن أن يقال، غاية يمكن أن يقال، بأن وقت إخبار النبي بهذه البشرى الخاصة لم يكن يعرفها أكثر الصحابة، بس ثم عرفت بعد ذلك من سائر النصوص، من سائر النصوص. ثم إن معاذا رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته حتى يكون قد مات وكتم علما. لكن هذه أهم المسائل، هذه أعظم البشريات في الموحد، أعظم البشريات لأهل التوحيد، أن من مات على التوحيد ولو أتى من المعاصي ما أتى فإن الله عز وجل يجعل تحت المشيئة. طيب، أو مات على التوحيد الخالص فإن الله لا يعذبه سبحانه وتعالى إذا لم يأتي بناقض لهذا. فهذه المسألة وهي المتعلقة بهذا المعنى، مرادي من هذا البحث، هذه المسألة المتعلقة بهذا المعنى ألا يعذب من ليس بشيئا، ما عرفها أكثر الصحابة إلى أن أخبر بها معاذ عند موته تأثما، فما مراد الشيخ إذن؟ طبعا هذا لا يمكن تصور هذا. إذن ما مراد الشيخ إذن؟ أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وإذا خفيت على بعض الصحابة فمن باب أولى تخفى علينا، فعلينا أن ننشط تعلم التوحيد، فإن هذه المسألة أهم المسائل قد خفيت على بعض الصحابة، لأن معاذا رضي الله عنه قال: الله ورسوله الله ورسوله أعلم، مع أن معاذا رضي الله عنه قد يكون كما قلت إنما أراد العلم من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري ماذا سيقول رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في نظائر ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه. لكن لو حملناها على ظهر ولا إشكال فإن معاذ قد يجهز هذه المسألة، فإن غير معاذ قد يجهز هذه المسألة وقت هذا القول. لكن أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يجهلون هذا العلم الوارد في هذا الحديث إلى أن أخبر بها معاذ عند مدينة الثمن، فهذا ولا شك أننا لا نعتقده أبدا، لأن هذه من المسائل الكبار ومن الأصول العظام. لكن أن النبي أخبر معاذا بهذا، هذا النص الخاص، نعم، ما علمت الأمة أن النبي أخبر معاذا بهذا النص الخاص إلا لما أخبر معاذ رضي الله عنه، لكن علمت الأمة بسائر النصوص الأخرى. نعم نعم. من العلق؟ تعليق من؟ نعم. لم يعرفوا هذه من طريق معاذ، لكن لم يعرفوا المعنى، بقي الإشكال برضه، هذا ما أزال إشكال. ها هذا بس لو سمحت، لو سمحت عندك علم يعني، ها إيه بقى في اللغة ولا إيه؟
لا
أمال إيه تبقوا لي كده؟
الفرق من حدث ده ونصوص الأخرى تعلق بالمشيئة تزلوه لغير التوحيد.
الله يكرمك يا مهي، بس خلينا في المورد الخاص، ما عندك حاجة للشرح ماشي. ها طيب، هذا كلام ابن باز، كلام ابن باز رحمة الله عليه أيضا، ما ها كلام ابن باز ليس متعلقا بنص الإيراد اللي حد يريده الآن. الإيراد المسألة هذه أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذه ما عرفها الصحابة إلا لما أخبر بها معاذ، ولا ما عرفوها من طريق معاذ إلا لما أخبر بها معاذ؟ في فرق بين المسألتين. ما عرفوها من طريق معاذ إلا لما أخبر معاذ، نعم، لكن ما عرفوا هذه المسألة من سائر النصوص؟ أليست في القرآن؟ وأليست في السنة؟ نعم. تقول من الآخر غير ابن طيب هات في تعليقات للشيخ صالح على فتح المجيد. نعم طيب أكمل إلى أن يجدوها، اجمعوا هذه الكلام عن المسألة هذه. نعم.
قال المعلق: وقع في بعض النسخ العيدين تثنية عيد ولم يظهر لي معناه.
نقل ومن لقي الله لا يشرك بشيء دخل الجنة. نعم نعم نعم.
قال المعلق: وقع في بعض النسخ العيدين تثنية عيد ولم يظهر لي معناه. قال رحمه
قال
الله
قال المعلق على قول الشيخ في آخر مسائل الجاهلية وكراهية التزويج
بين العبدين،
بين العبدين. قال المعلق: وقع في بعض النسخ العيدين، كراهية التزويج بين العيدين تثنية عيد ولم يظهر لي معناه. أجاب الشيخ قال:
قال بل معناه ظاهر، وهو أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر شوال في النكاح خاصة، كما ذكره ابن رجب لما تكلم على حديث لا عدوى ولا هامة ولا صفر، نقله عنه في شرح التوحيد باب ما جاء في التطيب، ولعل هذا أقرب من قوله بين العبدين تثنية عبد، وهذا التوجيه أقرب مما وجهه المعلق.
اي نعم، يعني ما وجه أن يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وكراهية التزويج بين العبدين، ايه علاقته بمسائل الجاهلية؟ لكن كراهية التزويج بين العيدين، فيقول المعلق: وقع في بعض النسخ العيدين تثنية عيد ولم يظهر لمعناه. طيب وما المعنى الذي ظهر لك في كراهية التزويج بين العبدين؟ يعني هو يقول انا ما يظهر لي هنا معناه في تثنية العيدين، ما يظهر لي المعنى. طيب وما المعنى الذي ظهر لك في كراهية التزويج بين العبدين؟ بل نحن نقول مكانك لا يظهر لنا وجه كراهية التزويج بين العبدين، إنما يظهر لنا وجه كراهية التزويج بين العيدين، فإنهم كانوا يكرهون الزواج في ماذا؟ في شوال، وهو بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن هذا من التشاؤم بالأزمان، لا تتزوج في شوال. ولهذا قالت عائشة ردا على هذا: ها فيتهن كانت أحظى من رسول عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوجها فين؟ في شوال، في شوال. يبقى هذا من أمور الجاهلية، هذا الأليق، هذا الأليق، فتكون هذه النسخة التي فيها تثنية العيدين هذه نعم واضحة المعنى، لكن الحقيقة ما نعرف وجه كراهية الزوج بين العبدين. نعم.
قال رحمه الله التنبيه الثالث: قال المعلق على قول الشيخ في القسم الأول صفحة كذا: فإن قيل فما أجل أمر أمر الله به؟ قيل توحيده بالعبادة، وقد تقدم بيانه، إلى أن قال وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. قال المعلق: تكرار عبارة أو يقصده بغير ذلك من العبادة يغلب على الظن، يغلب على الظن أنها من قبل بعض النساخ، انتهى. الجواب هذا بعيد، لأنها قد تكررت في مجموعة التوحيد والضرر السنية.
يعني يقول أن هذه قد تكررت في أكثر من كتاب، فيبعد أن يكون هذا من فعل بعض النساخ. وقد تقدم بيانه إلى أن قال وأشرك مع الله غيره، أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. قال المعلق: تكرار العبارة أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة يغلب على الظن أنها من قبل بعض النسخ، انتهى. نعم، إن كانت لنسخ عنده هذه مسألة، هذه مسألة. إن كانت، أما إن كانت لمعنى فما في إشكال. إيه الإشكال؟ يعني التكرر هذا إيه الإشكال؟ وأشرك مع الله غيره، ها؟ أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة، من أنواع العبادات هي بمعنى الشرك، لكن هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. أشرك مع الله غيره، قصده بغير ذلك من أنواع العبادات. نعم.
التنبيه الرابع: قال شيخه في باب
يعني قصد الغير بأنواع من العبادات. نعم.
قال شيخه في باب النية مختصر الإنصاف صفحة كذا: واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا. قال المعلق: كذا في النسخة الخطية في المكتبة السعودية بالرياض، ولعل صوابه عمر. الجواب: ما صوبه ليس بصحيح، بل الصواب ما في النسخة، لأن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري وغيره في حديث عمر الطويل لما طعنه أبو لؤلؤة.
صحيح، ولم يصلوا وحدانا. نعم.
التنبيه الخامس: قال الشيخ في باب إزالة النجاسة الحكمية صفحة كذا: ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره.
لكن هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني هذا يحتاج إلى مراجعة، لأن معاوية، هل طعن معاوية؟
قال المعلق:
واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلى وحدانا. قال المعلق: كذا في نسخة الخطية في المكتبة كذا، ولعل صواب عمر. الجواب: ما صواب وليس بصحيح، بل الصواب ما في النسخة، لأن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري. طب تمام، هو استخلف صحيح ما صلى وحدانا، لكن يبقى لما واحتج بأن معاوية لما طعن. ما أدري والله، أنا ما أدري في معاوية طعن، معاوية رضي الله عنه طعن، وصلى الناس وحدانا، معاوية ما طعن فيما نعلمه. لا بس لما طعن ما يصلون وحدانا. لا طعن لدرجة أنه صلى الناس وراء وحدانا، هل ثبت هذا؟ طب ما خرج إذا ما كان إماما، إذا ما كان إماما. يقول بأن معاوية لما طعن، بأن معاوية لما طعن، ولم يستخلفه ما صلى بهم، كانوا يصلون بإمام. ما يخفى على المسلمين هذا، النبي لما تأخر، وهو النبي لما تأخر ما صلى ناس وحدانا، قدموا أبا بكر، وقدموا في حديثة أخرى عبد الرحمن بن عوف، فكيف يخفى عليهم هذا؟ لا مش فيهم خطأ، بس لأن نتصور المسألة يعني من وقوعها، فهذه تحتاج إلى بحث يرجع في هذاك الأصل أصلا. نعم، إنما كلامه صحيح في أن عمر لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف وخلف عبد الرحمن عوف فصلى بالناس. نعم.
قال الشيخ
نعم شحم الميت الدهن وكذا والأشياء هذه. نعم. طيب نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. وقد عرضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين، وقد سلكوا في ذلك مسالك، إحداها قول الزهري إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود، سيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في الوضوء، واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر، وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخرا عن أكثر نزول الفرائض، وقيل لا نسخ بل هو على عمومه، ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضية.
إيه ما في إشكال، ليس معناه أنه أن الله لا يعذب من يشرك شيئا يعني من لقي الله يشرك شيئا ما عذبه مطلق، إنما المعنى لا يعذب من لا يشرك به شيئا إذا ترك ما يستوجب العذاب، فإن فعل ما يستوجب العذاب كان تحت المشيئة وعليه فلا يعذبه عذاب المشركين إن دخل، فلا يعذب عذاب المشركين، فيكون هذا إيه؟ وعد، ولكن هذا الوعد مشروط بشروط، ولا حاجة أن نقول قبل الفرائض أو بعد الفرائض أو قبل المنهيات أو بعد المنهيات. نعم.
كما ترتب الأحكام على أسبابها المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع.
نعم.
فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله. نعم. وإلى ذلك أشار وهب بن منبه بقوله المتقدم في كتاب الجنائز في شرح أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ليس من مفتاح إلا وله أسنان.
صحيح.
وقيل المراد
أليس لا إله مفتاح الجنة؟ قال وهب وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ هذا رد على من يستدل بالأحاديث العامة على أن تارك العمل ليس بكافر. يقال كيف تستدل بأدلة العامة؟ لا إله إلا الله نعم، لكن لا إله إلا الله لها أسنان، هذا مفتاح له أسنان، فمن لم يأتي بالأسنان، فإذا أتى الإنسان بمفتاح لا أسنان له هل يفتح له يا أخوان؟ هو اسمه مفتاح لكن ما يفتح. نعم.
وقيل المراد ترك دخول نار الشرك، وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين.
نار الشرك لو لا يعذب ما يجب يعني عذاب المشركين. نعم.
وقيل ترك تعذيب جميع بدن الموحدين لأن النار لا تحرق مواضع السجود. وقيل ليس ذلك لكل من وحد وعبد بل يختص بمن أخلص، والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناه.
المهم هو ذكر المعنى الحزين، مش مع لسنا في صدد الكلام في لا يعذب، الكلام هل الصحابة جاهلوا هذه المسألة المكونة من فصلين في حديث معاذ إلى أن أخبر بها معاذ وقد مات النبي قبل معاذ بزمن وهي مقررة في الكتاب والسنة. نعم. ذكر في أوجه
في
إيه؟
في قضية الكتمان.
طيب هاتها.
قال النووي رحمه الله تعالى ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهاب بموته، فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يعلم وممن لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهي عن الإخبار بها نهي تحريم. قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من بشراهم، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة، قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأسم، أو يكون حمل النهي على إذاعته، وهذا الوجه ظاهر وقد اختاره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل، وأخبر بها صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن.
يعني قصد بقى ابن رجب لما قال بأن حديث الرخص لا ينشرها الإنسان، وليس معناها أنه ما يخبر بها مطلقا. نعم.
وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذا فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رأوه أهلا لذلك. قال: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعنا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك.
نعم، وحديث أبي هريرة نص فيما ذكرته أنا، لأن نفس المعنى. ها،
وقال
لما قال لأبي هريرة أخبر من وراء بأن إيه؟
من لقيته،
بأن من قال لا إله إلا الله كذا ومن لقي الله عز وجل وهو يقول لا إله إلا الله فبشروا به بالجنة. نعم، هذا هو المعنى. نعم،
وقال
نفس المعنى.
ومن نفى ذلك وقال يجوز له صلى الله عليه وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحي، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحي بما أجبه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ، وهذه المسألة وهي اجتهاد صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف، فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء.
الحقيقة هي صعبة أصلا أحد يريدها من هؤلاء الشراح المتقدمين، لأن هذه مسألة ابن عبد الوهاب، هذه مسألة أصلا، هذه مسألة لأنه حولها يدندن دائما، هو يريد أن يقول رحمه الله تعالى، يريد أن يقول أيها الناس اهتموا بالتوحيد، اهتموا بهذا، ولا ينبغي لأحدكم أن يقول التوحيد عرفته، أنا فاهم التوحيد، ما أحتاج إلى دراسة التوحيد، توحيد كلمة ونصف ما فيها إشكال. فقيل له إن هذا الصحابي قد جهل هذه المسألة، فكيف بك؟ أنا أكثر الصحابة يقول يجهلون، قياسا على ماذا؟ على أن معاوية رضي الله عنه، على أن معاذ رضي الله عنه إذا جهل هذه المسألة فغيره من باب أولى، لا يعرفه أكثر الصحاب، كما ذكر في موضع آخر في نبي الله موسى لما قال علمني شيئا أذكرك وأعوذ به، فقال أن الأنبياء يحتاجون إلى تنبيه على معنى هذه الكلمة، يبقى غيرك إيه أو أيضا في اجعلنا ذات أنواط، أن هؤلاء صاحب كذا وإذا جهلوا فغيرون من باب. هو يدندن في كتاب التوحيد وفي حياته على هذه المسألة، اهتموا بالتوحيد ادرسوه لا تملوا، فالصحابة قد يجهلون هذه الأشياء. فنقول أعلى ما يمكن أن يقال في هذا أن وقت قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرة الخاصة لم يكن يعرفه معاذ رضي الله عنه، لو حملنا على الظاهر عدم المعرفة، ومن باب أولى لا يعرفه بعض الناس. أما أن هذه المسألة بقيت مجهولة إلى أن ما أخبر بها معاذ، أقصد نص المسألة معنى هذه المسألة، فطبعا هذا ترده النصوص الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين وكمل الدين قبل أن يموت، اليوم أكملت لكم دينكم، وأن هذا التمام والكمال في المعاني وما تعبد به الناس قد تم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يتم هذا الجزء المهم إلا حينما أخبر معاذ بها قبل في آخر حياته؟ هذا محال طبعا، هذا محال. نعم نعم.
قال التنبيه الخامس: قال الشيخ في باب إزالة النجاسة الحكمية صفحة كذا: ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. قال المعلق: لعله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد من شحم الميتة إلى آخر. الجواب هذا الأخير غير وجيه، لأن الشيخ يرى أن دخان النجاسة طاهر فلا يؤثر في المسجد على القول بنجاسة الشحم.
يقول المعلق في: ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره. قال المعلق: لعله أراد غير الأكل وغير الاستصباح في المسجد. فهو بيعلق ويقول إيه هذا الأخير غير وجيه، لأن الشيخ يرى أن دخان النجاسة طاهر، يبقى ما فيش ليس عنده إشكال فين في الاستصباح به، فليؤثر في المسجد على القول بنجاسة الشحم. نعم. كلام من؟ أيوة.
ما فهمنا برضه.
ما فهمنا فقط طعن يعني ده معنى أنه كان يصلي به هذا برضو توسع كده في البحث توسع نعم أي نعم توسع لا يعني أقصد الصفة صفة الطعن هذه فين هذا طعن وهو يصلي بهم وما ما نعم الله أعلم توسع شوي توسع في هذا هات كده في وعلي في الرعاة
قال يقدم رجل إذا رعى ليستقبل ومعاوية حيث طعن صلوا بأنفسهم وحده فكل رجل يستقلب أو استقلبوا هم وقدموا رجلا فصلى بهم فلما أو صلوا وقدنا
يعني معناه أن هذا الطعن كان في الصلاة وليس لما أراد أن يخرج الصلاة في الصلاة طيب هات بقى هذه أيضا تبوتها بقى في التاريخ نريد أن نثبتها في التاريخ نعم
التنبيه السادس
يعني فيكون قد طعن ولكنه إيه لم يموت قد طعن وخرج من صلاته وصلى الناس وأنفسهم وحدهم بس نريد يعني نتأكد من مسألة الطعن هذه ثبتت أم لا اي نعم هذا نعرفه الحد هذا نعرفه لكن ثبوت انه رضي الله عنه طعن وهو في الصلاة نعم
التنبيه السادس قال الشيخ في مختصر السيرة فكان يخلد فيه قال المعلق انما كان تعبده تفكرا فيما آل الي امر الناس من ظلمات الجاهلية الى اخره الجواب جزمه بذلك يحتاج الى برهان فلو انه حكاه قولا او ساق الخلافة كما ساقه غيره لكان محتملا فأما الجزم فيحتاج إلى برهان
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط إنما كان تعبده تفكرا فيما آل إليه أمر الناس من ظلمات الجاهلية طيب حديث عائشة في الصحيحين ماذا كان التفكر فيما آل إليه أمر الناس التعبد والتحنث الأيام ذوات العدد وكذا لأن هذا أصلا كان يمكن أن يتفكر به وفي بيته لكن هذا التعبد بقى لذي التفكر التعبد في الآيات الكونية وكذا ومن جملة ذلك ما آل إليه أمر الناس أيضا وفي الشرك وكونه ظلمات فالأمر أعم وإذا كان هذا في النبي فقد كان في غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل زيد بن عمرو بن نفيل ومثل ورقة بن نوفل فكان هناك قوم يتعبدون الله عز وجل إما على دين إبراهيم عليه السلام وهو الحنيفية وكذا وكذلك أيضا في ترك عبادة الأوثان والأصنام والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى نعم
التنبيه السابع لما تعرض نعم. الشيخ
طيب صح وده الاستشكال نعم نوع من التعب أما تعرف أن هذه الظلمات وهذا الضلال اللي وصل بالناس إلى كذا وكذا فيحملك ذلك على تعظيم الباري كيف نسجد لأحجار وكذا هذا المراد يعني قال جزمه بذلك ان هو فقط هذا جزمه بذلك يحتاج برهان فلو انه حكاه قولا او ساق الخلاف كما ساقه غيره لكان محتملا فاما الجزم يحتاج برهان الجزم اللي هو عائد اليه الى حصر تعبده في التفكر انما هو لا شك انه من جملة التفكر لانه ما ترك عبادة الاوثان الا وقد تفكر انها لا تنفع ولا تضر كما كان يفعل غيره صلى الله عليه وسلم يفعل غيره من الذين كانوا يتحنثون يتعبدون الله عز وجل تركوا عبادة الأوثان والأصنام وكذا ولكن منهم من تعبد بالنصرانية ومنهم من تعبد على دين إبراهيم نعم قال نعم
صلى
قال فطعنوه وساجد. جيد. نعم المهم تمام. المحشي دي طبعة الرسالة. المحشي قال ايه؟ تمام يعني وارد في السيارة هذا. يبقى بهذا يستقيم الامر، يستقيم الامر ان معاوية طعنا وهو في صلاته رضي الله عنه فخرج ولم يستحق، فصلى الناس وحدان، اي فيكون هذا معناه في الاستخلاف في مسألة الاستخلاف. واحتج أحمد بن عمير لما طعن صلى وحدانا، أي أن الإمام إذا طعن فله أن يستخلف وللناس أن يستخلفوا أو يصلي الناس وحدانا، وكل ذلك ورد. فعمر رضي الله عنه سخ، فيقول جواب ما صوبه. قال المعلق كذا في نسخة خاصية، ولعل صواب عمر، عمر لما طعن قال ما صواب ليس في الصحيح، بل صواب ما في نسخة، ما في النسخة، لأن عمر قد استخلف عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري. نعم يبقى هذا في محله فعلا، وأن التصويب بعمر لا يصح لأن عمر استخلف عبد الرحمن بن عوف، إنما قول أحمد في هذا على الصواب لأن معاوية رضي الله عنه قد طعن وهو في صلاته، نعم لكنه لم يمت. نعم نعم نعم.
التنبيه السابع، لما تعرض الشيخ في المختصر المذكور لقصة الغرانيق وذكر سجود المشركين، قال المعلق وإنما سجد المشركون حين أخذتهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه إلى آخره. نعم. الجواب أقوى من هذا السبب ما ذكره الحافظ في الفتح في باب ما جاء في سجود القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهر الإسلام أسلم أهل مكة حتى إن كان لا يقرأ السجدة فيسجدون، إلى أن قال حتى قدم رؤساء قريش وكانوا بالطائف فرجعوا وقالوا تدعون دين آبائكم. وأما ما ذكره المعلق فيحتاج لدليل، هذا إذا لم تصح، فإن صحت فلا إشكال.
لا رواية عن البخاري، نريد السياق هذا عن البخاري، رواية عن البخاري. نعم نعم.
التنبيه الثامن،
أما مسألة أن المشركين بتعليقه هو وإنما سجد المشركون حين أخذتهم عظمة القرآن بقوة أسلوبه، لقد كانوا يسمعون القرآن ويعلمون عظمته وما سجدوا، بل كانوا يطعنون فيه، بل قالوا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم هم أذعنوا له وعرفوا أن هذا في قرارة أنفسهم ليس بكلام البشر، ولكنهم ما أمنوا. لكن قصة السجود، سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هذه ثابتة طبعا في البخاري، أما قصة الغرانيق فهذه لم تثبت. نعم من جهة الإسناد لم تثبت، ومن جهة المتن فيها نكارة شديدة، أن الأنبياء يقولون، أن النبي يقول هذا، تلك الغرانيق العلى بعدما قال وأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. فلما سمع المشركون النبي هو يقول ذلك قالوا هذا رجع بقى لدين أبائنا وأجدادنا ولهذا سجد. هذا طبعا من أنكر المنكر، فإن النبي ما يقول هذا. غاية ما يمكن أن يقال بأن الشيطان ألقى في أمنيته، يعني ألقى في قراءته، يعني سمعوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ذلك. إنما أصل قصة نعم في البخاري في السجود، ولكن قصة الغرانيق العلا هذه لم تثبت، وكل طرقها ضعيفة، وإن مال ابن حجر إلى أنها تثبت بتعدد طرقها، لكن الصحيح أنها تتضمن نكارة شديدة في متنها. نعم
الشيخ الألباني له رسالة.
نعم الشيخ الألباني له رسالة في نسب
نسب المجانيق.
هو شيخ الإسلام يثبته هو نفسه؟ ما أظن، ما أظن. نعم.
التنبيه الثامن.
نعم. الآية ليس فيها تلك الغرانيق العلى، ما فيها. والحديث الثابت عند البخاري ما فيه. إنما كلها طرقها لا تخلو من مقال. إيه ما فيها. الآية في الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي الذي تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، ألقى الشيطان في قراءته، ما هو بألقى على لسانه الشرك. الأنبياء يعصمون من أعظم شيء الشرك، لا شك أن هذا شرك. ولا تقول فرق بين القول والقائل، النبي ينطق بالشرك، النبي يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذا شرك. الأنبياء معصومون من هذا، معصومون من هذا. كيف النبي يقول هذا الكلام؟ هذا شرك بالله رب العالمين. هتقول النبي غيب يعني كانوا ما غيب، إذن يدخل الأمر هذا في الرسالة، ثم هذا إدخال في الرسالة، والأنبياء محفوظون فيها. النبي نائم محفوظ، النبي وهو نائم تنام عيناه ولا ينام قلبه، النبي وهو نائم محفوظ في أمر الرسالة معصوم، وكل طرقها ضعيفة، والحديث الصحيح في السجود وارد ليس في ذلك، والآية لا تدل على ذلك. يبقى كيف نثبت هذا الأمر الذي ترده سائر النصوص والمقرر عند أهل العلم؟ المقرر أن الأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المشينة. كيف بهذا الشرك ينطق به النبي؟ هذا واحد. اثنان، تعلقه بالرسالة. ثلاثة، النبي محفوظ إذا نام، تنام عيناي ولا ينام قلبي. كل هذا كيف الشيطان ينطق على لسانه؟ لكن الشيطان ينطق بصوته، ينطق بكذا، هذا يمكن اللي ممكن أن يوجه. يعني لو أنه مثلا قلنا بالثبوت، فيبقى معناه إيه؟ حتى على القول بالثبوت، يبقى المسموع لدى قريش ليس المنطوق من لسان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. والله ما يمكن أبدا، إن شاء الله ما يمكن أبدا، والله يا أخواني ما يمكن، ما يمكن النبي ينطق بلسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لا ترتجى، ينطق بلسان الشرك وهو محفوظ إذا نام، ألا يحفظ إذا كان مستيقظا؟ غاية ما فيه أن يقال ماذا؟ يمكن أن الشيطان يكون قد تكلم بصوت يوهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي محفوظ، محفوظ صلى الله عليه وسلم محفوظ. النبي سحر، سحر. تقول عائشة حتى إنه كان يخيل إلي أنه يفعل الشيء وما فعله، ومع ذلك ما نطق بمثل هذا. والعلماء متفقون على أن هذا في الأمور البشرية الإنسانية، أما ما تعلق بالرسالة فإنه محفوظ. ولهذا الذين أنكروا حديث السحر مع ثبوته اعتمدوا على هذا الوجه، وقالوا كيف يسحر؟ معناه أنه هيحصل له التخيل في أمور الرسالة. لكن نقول فين التخيل في أمور الرسالة؟ النبي محفوظ في أمور الرسالة. فلهذا أخذنا بالحديث نعم لنثابت به النص الصحيح، ورددنا المعنى الباطل لأن النبي محفوظ فيه. فأين هذا من قصة تلك الغرانيق العلا وإن شفعتهن لا ترتجى؟ لا شك أبدا 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 أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون على لسان رسول الله، لسان رسول الله. في فرق بين هذا وبين أن يسمع المشركون هذا شيء لو صحح من صحح في هذا، أن ينطق بما يسمعه هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لكن الحمد لله من أصلها قد لا نكون في حاجة إلى ذلك، لأن الحديث عند البخاري ليس فيه هذا أبدا. نعم، أحجاب الرواية عند البخاري. نعم نعم ابن مسعود يقول قرأ النبي النجم بمكة فسجد فيها وسجد معه المشركون، ها، ومن معه. نعم نعم فثبت هذا نظر ويعارض الأحاديث الصحيحة. في أول دعوته لما جمعه أرأيتم لو أخبرتكم أن العيران خير خلف هذا الوادي؟ ثم لما أخبروا ماذا قالوا؟ سجدوا تبعوه، فضلا أن يسجدوا معه لما سمعوا القرآن، حتى جاء الرؤساء فردوه من أول ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرضوا. فلا شك أن في هذا نظر شديد. نعم. نعم المؤمن هذا مخالف الحديث الصحيح. نعم.
التنبيه الثامن، قال الشيخ في هذا المختصر: تحويل القبلة ذكر فيه اختلاف اليهود والنصارى إلى أن قال ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا. قال المعلق: يضاهئون قول الذين كفروا من البوذيين والبراهمة وقدماء المصريين. الجواب: هذا الذي قال لم يذكره المفسرون المعتمدون.
قال تحويل، قال الشيخ في هذا المختصر تحويل القبلة
ذكر فيه اختلاف اليهود والنصارى إلى أن قال ثم ذكر شركهم بقولهم اتخذ الله ولدا. قال المعلق: يضاهئون قول الذين كفروا من البوذيين والبراهمة وقدماء المصريين. الجواب: هذا الذي قال لم يذكره المفسرون المعتمدون كابن جرير وابن كثير وابن الجوزي وغيرهم، فارجع إلى كتبهم تعرف القول الصحيح.
إيه يعني تعين بوذيين والبراهمة وقدماء المصريين و... نعم يعني قل هذا توسع يعني. نعم.
التنبيه التاسع، قال الشيخ في المختصر المذكور: حوادث السنة 23، فذكر قصة أبي لؤلؤة المجوسي. قال المعلق: كان أبو لؤلؤة من كبار ساسة الفرس الذين يحقدون أشد الحقد، إلى أن قال: ويقال منهم كعب الأحبار والله أعلم، إلى آخر. الجواب: هذا خلاف ما قاله العلماء في ترجمة من الثنايا عليه وتوثيقه، كما أشار إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة كعب، والحافظ ابن حجر في التقريب.
قال المعلق: كان أبو لؤلؤة من كبار ساسة الفرس الذين يحقدون أشد الحقد، إلى أن قال: ويقال منهم
كعب الأحبار.
كعب الأحبار، إيه نعم، ويقال منهم كعب الأحبار. قال: هذا خلاف ما قاله في ترجمة ابن ثنائي عليه وتوثيقه، كما أشار إليه الذهبي في سير إعلام النبلاء. لا شك، شوف التوسع، سبحان الله، توسع يحصل من يعني سبحان الله ممن له ليس له دراية بكلام العلماء ويصير على طريقتهم. نعم.
التنبيه العاشر، قال المعلق على قول الشيخ في صفة الصلاة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال أبو داود: وهذه الزيادة وإذا قرأ فأنصته ليست بمحفوظة، إلى آخره. وقال عند ذكره لهذه الزيادة من حديث أبي موسى: ليس بمحفوظ، لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. قال المعلق: وأما سليمان التيمي فهو سليمان بن بلال القرشي مولاهم، إلى آخره. الجواب: هذا وهم ظاهر، إنما هو سليمان بن طرخان التيمي الراوي عن قتادة وعنه جرير بن عبد الحميد. وأما سليمان بن بلال فإنما يروي عن غير قتادة، مثل العلاء بن عبد الرحمن وأمثاله.
نعم. نبل عليه، ما هي كذب كعب الأحبار؟ قط الكذب المزموم، وإنما الخطأ، يعني إن وجدنا فيه خطأ، الكذب بمعنى الخطأ وليس الكذب اللي هو المزموم. نعم. مثل ما جاء في الصحيحين: كذب أبو السنابل، أخطأ يعني. نعم. نعم. لا، ده احنا بنقول على فرض، يعني انهم لو قالوا بصحة القصة فيمكن تحمل، فيمكن انها تحمل على ذلك. لا، وارد ان ممكن الشيطان يلقي في قلوب الكفار، ممكن، بس هذا ما في اشكال في لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ما بلغهم، وكان يقرأ وهم يسمعون، ويقرأ وهم يسمعون، فالذي بلغهم هو التوحيد، بلغهم التوحيد، ولا قال هذه في تشفع. نعم، هو هذا الظاهر، هو هذا الظاهر، لكن احنا نقول، حتى بنقول هذا من باب التنزل على صحة هذا. نعم. 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 نعم.
وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالسنة.
نعم. تمام.
حيث لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من
الطفل. نعم.
وتنازع يجوز أن يسبق على لسان ما يستدركه الله تعالى ويبينه له، بحيث لا يصره على الخطأ، كما نقل أنه تلقي على لسانه صلى الله عليه وسلم تلك البراهين العلى إن شفاعتهن لترتجى، ثم إن الله تعالى نسب ما ألقاه الشيطان أحكم آياته، فمنهم من لم يجوز ذلك ومنهم من جوزه إذ لا محظور فيه، فإن الله تعالى ينسب ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، الله عليه الحكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق. أما قولهم بل قد يقع منهم الخطأ، قال فيقال لهم متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسوق ولا كذب.
ذكر يعني شيء آخر، هو بيحكي القول بس، هو بيحكي القول، لكن هذا قول هذا قول ضعيف أضعف من بيت العنكبوت. الذي ينسخ الله عز وجل من المحكمات، الذي ينسخ الله عز وجل ما قد يقع في القلب من شيء، أما أنه يكون على لسانه ثم ينسخه الله بعد ذلك، يقول النبي تلك الغريق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ثم ينسخ الله بعد ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ من التخليط ومحفوظ من النطق بهذا، الله عز وجل يحفظه في هذا أبدا. نعم في ابن كثير. نعم
قال قد ذكر كثير من المفسرين من عمرها قصة البراهين، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظن منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق لها مرسلة ولم أرى مقتدى من وجه صحيح والله أعلم. ثم ساق سندي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ رأيت من ذلك وبعد ذلك قال الشيطان على لسان تلك الغرانات العلى وإن شفاعتهن لترتجى، قالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم السجد وسجدوا، فأنسى الله عز وجل هذه الآية وما أرسلنا من قبلك الآية. قالوا رواه ابن جرير عن بندار عن بندر عن شعبة به بنحوه وهو مرسل، قد رواه البيزار في مسنده عن أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فيما أحسن الشك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى رأيت الذات والعزة، وذكر بقيته ثم قال البيزار لا نعلمه يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، تفرغ به بوصفه أمية بن خالد وهو ثقة مشهور، وإنما يروى هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن السدي مرسلا، وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب التوضي ومحمد بن قيس مرسلا أيضا، وقال قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتهن لترتجى.
هذا كله منكر، هذا كله
العلى
نعس فقرأ، نبي ما ينعس فيغيب قلبه، نبي ينعس وينفخ إذا نام ويقوم صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حافظ قلبه، ولهذا كان ما يراه الأنبياء في النوم حق حق، وليس هذا بأمر مشكوك فيه. نعس فقال الشرك. نعم نعم إلى أن قال
قلت وقد بدرها محمد بن إسحاق السير بنحو ما هذا وكلها مرسلات ومن قطعات.
تمام.
الله أعلم قد سقاها المغولي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس محمد بن كعب القوطي وغيرهما بنحو من ذلك، ثم سأل هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة.
من الذي ساقها؟ الجريء
الضغوي.
ها لا من الذي قال ثم ساقها قبلها؟ ها قبلها يا
كثير
قبلها قبلها قبلها
ثم سأل هنا سؤالا
قبلها يا ابني من الذي سأل؟
محمد بن كثير ذكر عن ابن
ها تمام ثم قال
وقال قد ساق البغوي في تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس محمد بن كعب
ثم ساق ثم قال
سأل هنا سؤالا كيف وقع مثل هذا مع
العصمة المضمونة من الله تعالى برسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم حكى أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنيع الشيطان داعى رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني في حالة هذا في على قول من يثبت. يبقى كان ابن اسحاق يقول بأنه يكون الشيطان قد ألقى في مسامعهم لا في الحقيقة، هذا يعني على قول من يثبت. لكن مثل هذه القصة التي فيها مثل هذا المعنى الخارج عن الأصل لا تثبت مثل هذه الأسانيد أبدا، خصوصا وأن القصة نفسها، انتبهوا يا أخوان، أن القصة نفسها ثابتة في الصحيح بغير هذا، أن القصة نفسها ليس غيرها، أن القصة نفسها ثابتة في الصحيح بغيرها، فضلا عن كتاب الله عز وجل الذي فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ القلب إذا نام، ألا يكون محفوظ اللسان إذا نطق؟ نعم اقرأ. نعم
قال في قوله والمأثور عن السلف الذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما يصح من الزياده
اي
نشفع عنهم وقال ان هذا فقال هذا لك ومن علم انه سبب قال هذا القول الشيطان في مسامعه ولم يذكر به الرسول ولكن السؤال هو على هذا التقدير وقالوا في قوله الذي يتمنى ان يلقى الشيطان في امنيته الوحده أما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقال هذا مذكور نقلا ثابتا لا يمكن حكمه والقرآن يدل عليه بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول على نفسه ليجعل ما يخفي الشيطان ثم قال فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن موافق ذلك فإن نسخ الله لما يخفي الشيطان وحجاب آياته إنما يكون لرفع ما وقع من تجييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم الحمار والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من الناس من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر هذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلاف وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن نفسه الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ أن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية وتخفي بنفسه ثم قال فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليما ولهذا كان تكذيبه كفرا محضا بلا غير وأما العصمة
هذا كلام يعني هذا كلام الشيخ الإسلام كلام هذا الكلام الذي أورده يعني كلام طبعا ضعيف جدا. أولا الآية ما فيها تلك الغرانيق العلى ويطلب تفسيرها مما لا يخالف الكتاب والسنة وما ذكر هذه الآثار ذكر المفسرون فقد ذكر المفسرون أيضا عند قصة يوسف ما ذكروا ومع ذلك رد ذلك شيخ الإسلام وقال هذا ما يليق رد شيخ الإسلام وقال هذا ما يليق وهذا أيضا ما يليق ويطلب ماذا التفسير لي وما أرسلنا من قبلك برسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته بما يناسب عصمة الأنبياء أما أن الله سبحانه أما أن النبي ينطق بالشرك ثم ينسخ الله عز وجل هذا الشرك ويبقي التوحيد ما كانت هذه الآيات أصلا في سورة النجم ثم نسخت هذه ما كانت في سورة النجم ولا ثبتت والقصة واردة في الصحيح وطرقها كلها معلولة وكون المفسرين يذكرونها ويوردونها في التفسير، فهذا شأن المفسرين أصلا يذكرون الثابت وغير الثابت، وعليك أنت أن تميز بين الثابت وغير الثابت من جهة الإسناد ومن جهة المعنى، فهذه من جهة الإسناد غير ثابتة، ومن جهة المعنى هذا المعنى يتنافى مع النصوص المتضافرة في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء يتعلق بماذا؟ يتعلق بالرسالة. أما إيراد مسألة ثم تنازعوا هل يكون العصمة فيما يتعلق بالرسالة يعني من ابتداء ولا إقرارا، يعني ممكن يحصل شيء يخالف العصمة في الرسالة لكن بعد ذلك يحصل نسخه، ولا ابتداء يحصل هذا؟ فمن لم يكن عنده دليل قطعي في هذا الباب أن شيئا يخالف الرسالة ثم نسخ، فينبغي تعين أن الأنبياء معصومون في هذا. ولهذا قرأنا على حسب علمنا القليل في مسألة عصمة الأنبياء، فما وجدنا علماء يستثنون إلا الصغائر التي هي غير مشينة، وبعضهم يقول الصغائر وقصده بهذا، إنما ما رأينا وما تعلق من الإقرار في مسألة الرسالة فمعصوم من أن تستقر الرسالة على مخالفة، ولكن لا يمنع هذا الابتداء ما رأينا، إنما هذا الإيراد يريده شيخ الإسلام لما قال بالخلاف، والله لو أن فيه دليلا على أن شيئا وقع خلاف الرسالة وهو معارض للرسالة ثم نزل وحصل نسخ يرفع ذلك قلنا نعم، وإلا فهذا الكلام ولا شك ممكن يستغله الكثير والكثير والكثير في مسألة في 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 رد بعض الأمور التي تكاد تكون قطعية فيما يتعلق بالرسالة. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في قلبه وهو نائم، كيف لا يحفظ لسانه وهو مسلم؟ ابتلاء امتحان الحمد لله كفى بالنسخ، عندنا نوع من النسخ ابتلانا الله به وهو الثابت الذي يعرف به المؤمن من غير المؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولوهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. نعم هذا النسخ المعروف، آيات صالحة تنزل يتعبد بها الناس، توجهوا لبيت المقدس تعبد بها الناس تعبد، ثم بعد ذلك يحصل ابتلاء بماذا؟ بالنسخ لها فينظر الامتثال. أما شيء شركي يتعارض مع أصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نقول به ولم يثبت به نص صحيح سوى ما ذكر المفسرون، ذكر المفسرون كثيرا من الأثار في كثير من ذكر مفسرون في قصة داود ما ذكروا، في قصة أيوب ما ذكروا، في قصة يوسف ما ذكروا، في قصة سليمان ما ذكروا، ليس ما ذكره المفسرون مقبول بالإطلاق ولو تواردوه لا تكاد تجد تفسيرا إلا وفي قصة يوسف يتوارد هذا، في قصة سليمان يتوارد هذا، في قصة أيوب يتوارد هذا، في قصة داود يتوارد مثل هذا، في قصة هاروت وماروت يتواردون مثل هذا، في قصص كثيرة جدا في القرآن، ومع ذلك بقي الحكم عليها بأمرين، أمر من جهة الإثبات من جهة الإسناد، وأمر من جهة ماذا؟ من جهة ما؟ نعم لو ثبت الإسناد بهذا وجب قبوله والقول والتأويل بما لا يتنافي مع العصمة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ثم ينسخ الله سبحانه وتعالى، إذن الآية حق وهي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في، يعني حتى القول بظاهر هذا يا إخواني وأنه ممكن يقع شرك، معناه أنه ممكن يقع في الأنبياء أيضا السابقين، يعني إذا وقع للنبي معناه أن يقع في الأنبياء السابقين، وحفظ الله عز وجل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم محفوظ تنام عيناه ولا ينام قلب، ولا وجد أضغاث أحلام عند الأنبياء والمرسلين، ولهذا لما رأى إبراهيم في المنام أنه في الرؤيا أنه يذبح ولده قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وكان النبي لا يرى الرؤية حتى تحصل مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح. فالله أعلم، هذا الذي يظهر لي في هذا أنها أبدا لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى فيه أشد ما يكون من نكارة. أما إيراد مسألته قد اختلفوا، نريد أن نعرف من الذي قال، من الذي قال من العلماء أهل السنة أنه يمكن أن يقع شيء يقدح في الرسالة ثم بعد ذلك ينسخ، أنه لا يكون عصمة ابتدائية، يكون عصمة في استقرار ما يتعلق بالرسالة لا في الابتداء. لو كان هذا وجدت أثار وجب وضع رؤوسنا تحت الآثار وقول سمعنا وأطعنا، ما لم يرد هذا بقي العمل بالمحكم القائم الثابت في قضية هي قضية أساس، قضية ركن في هذا الدين، ولا يرفع هذا الكلام بأثار قد ترد وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
التنبيه الحادي عشر.
نعم. مالها ايه شعي؟ ها؟ نعم. مالها؟ يعني شعيب دخل في الملة بعد ما كان نبي؟ يا ابني دي قبل النبوة، احنا نتكلم في النبوة، هذه بتزور ده مصطفى دي قبل النبوة، الكلام حول اي شعيب ده قبل النبوة، لكن هو دخل بعد النبوة؟ لا. نعم.
التنبيه الحادي عشر. قال الشيخ في صفة الصلاة وعن سليمان بن يسار عن ابي هريرة انه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار فصليت خلفه كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. الحديث رواه أحمد والنسائي ورواته ثقات. قال المعلق قلت هذا الإمام هو عمر بن عبد العزيز إلى آخره. الجواب هذا غلط واضح. قال في سبل السلام نقلا عن البغوي في شرح السنة هذا الإمام يقال إنه عمر بن سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيز لأنه لم يولد إلا بعد وفاة أبي هريرة.
نعم.
التنبيه الثاني عشر. قال الشيخ في صفة الصلاة وروى النسائي التشهد عن جابر وفي أوله بسم الله وبالله. قال المعلق لكن قال النسائي عقب ذكره لا عقب ذكره له لا نعلم أحدا تابع أيمن بن ثابت على هذه الرواية إلى آخره. الجواب لكن الحاكم رواه من طريقين عن أيمن الأول من طريق بكر بن بكار والثاني من طريق أبي
عن
عاصم.
أيمن الأول من طريق بكر.
نعم. من طريق بكر بن بكار والثاني من طريق أبي عاصم. فقول النسائي لا نعلم أحدا تابع أيمن غير سليم والله أعلم
غير سليم.
نعم.
لا نعلم أحدا تابع أيمن غير سليم والله أعلم. الجواب
الجواب بل هو سليم. وقولك أيها المعلق هو الذي غير سليم لأن الطريقين المذكورين يدوران على أيمن عن أبي الزبير ولم يتابع أيمن عن أبي الزبير إلا رواية المعتمر عن أبيه لكنها خطأ كما ذكره الحاكم.
الله المستعان الله المستعان. نعم.
التنبيه الثالث عشر.
عجل يعني عجلة سبحان الله. نعم.
قال الشيخ في بابه صفة الصلاة وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أضرع رواه أحمد وغيره ومعناه للبخاري. قال المعلق وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري. الجواب هذا وهم والحديث من رواية
يعني
بلال.
لما نقول تبع أيمن يبقى يأتي بالطريقين إلى أيمن. من الذي تبع أيمن؟ من هو؟ احذف أيمن وضع من تبع أيمن. لكن هو جاب الطرق عن من؟ إذا عاد الأمر إلى أيمن. فيقول في النسائي أبو عبد الرحمن الجهبد يقول هذا كلام غير صحيح لكن ثبت متابعة لكنها خطأ. يقول هو إلى رواية معتمر عن النبي لكنها خطأ. نعم.
قال المعلق وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري. الجواب هذا وهم والحديث من رواية بلال كما قال الشيخ لأن ابن عمر أسند ذلك إلى بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في باب صفة الصلاة.
قال الشيخ في باب صفة الصلاة وفي حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد وغيره ومعناه للبخاري. قال المعلق وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري. الجواب هذا وهم والحديث من رواية بلال كما قال الشيخ لأن ابن عمر أسند ذلك إلى بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
ونعم كما هو نص الرواية,
كما هو نص الرواية التي أشار إليها
ابن عمر في الصحيح عند البخاري لما قال له تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة, فجاء يركض ليرى النبي صلى الله عليه وسلم, فلما جاء إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج, لما جاء إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فوجد بلالا فسأل بلالا فأخبر بلال, وإلا فابن عمر لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما جاء قد كان قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إن كان ابن عمر قال عن بلال يعني أن بلال هو الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من مسند بلال. يقول رواه أحمد وغيره ومعناه البخاري. قال معلق وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال, هو ده الكلام, ابن عمر رواه عن بلال. عن من ابن عمر؟ عن النبي ولا ابن عمر عن بلال؟ قال ذا وهم والحديث من رواية بلال كما قال شهلان ابن عمر أسند ذلك إلى بلال, لأن ابن عمر ما رأى النبي. ابن عمر لما جاء إذا بنبي قد خرج فحدث به في رؤية موقفه في الصلاة, حدث به بلال ابن عمر, بلال هو الذي حدث ابن عمر. فهو المعلق يقول وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري. رواية ابن عمر عن النبي؟ طيب خلاص, هو الكلام يا أخويا مرتضى مش في مسند من, الكلام الآن هل بلال هو الذي أخبر به عن رسول الله, ابن عمر أخذه عن بلال, ولا ابن عمر هو الذي حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة بين ثلاثة وبينه وبين الجاثر ثلاثة أزرع. ابن عمر ما أدرك النبي. تمام. هو الكلام بقى هنا لا موضع التعليق وموضع التتبع. ايه التعليق؟ يقول وانظر اصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري رواه احمد وغيره ومعه. قال وانظر اصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري. الشيخ قال الجواب هذا وهم, والحديث من رواية بلال كما قال الشيخ, لان ابن عمر اسند ذلك الى بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل رأيت النبي يفعل ذلك كما ونص الرواية التي أشار إليها المعلق. لكن يفهم من التعليق تعليق الرجل تعليقه أنه إيه؟ أن ابن عمر رفعها إلى رسول الله من دون بلال. نعم.
التنبيه الرابع عشر,
لأن الحديث عند البخاري لما جاء ابن عمر قال له أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قد في الكعبة, فلما جاء إذا بي النبي قد خرج ترك ذلك وأتى بلالا, أين صلى رسول الله؟ قال كذا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوصف له صلاته صلى الله عليه وسلم. بحثك غير هذا, يعني بحثك اللي بتقوله غير البحث هذا. البحث هذا هو قصده هنا, هو يقول هذا من رواية ابن عمر, يعني رواية ابن عمر معناه أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, هو هذا الرواية. قول ما ابن عمر لا من شوف يا أخويا مرتضى نفى لا من رواية بلال, لا من رواية بلال. كيف وابن عمر يروي عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هو من رواية بلال, فليس من رواية ابن عمر عن رسول الله ولا من رواية ابن عمر عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما يدخل في مسند هذا غير. ابن عمر قال رأيت ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا, جاء حذيفة إلى الصلاة فقال كذا, لا شك أن هذا في مسند الراوي. نعم ها. نعم نعم هذا تمام. تمام. يبقى إذن ابن عمر ماذا سأل بلال، وجاء في الرواية الأخرى أنهم قالوا له إن النبي في الكعبة، فجاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج فعمد إلى بلال فسأل. نعم صح. ليه؟ الراوي الذي أخبر به لا ليس من باشره لو لم يكن هو الراوي، لكن الذي روى الصفة هذه ليس ابن عمر، بلال. أنت كلامك يا أخي صحيح في ماذا؟ كما قلت لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول مثلا سأل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، فقال له نبي كذا، هذا يكون في مسند مين؟ هذا في مسند ابن عمر. ابن عمر يقول فجاء حذيفة فقال يا رسول الله هذا من، لكن هنا الذي روى هذه الصفة هو بلال وليس ابن عمر. طيب رواها بلال، لما رواها ابن عمر رواها عن بلال، ما روى عن رسول الله، ولهذا هو قال المعلق هذا من رواية ابن عمر لا من رواية بلال، لا من رواية بلال في صحيح البخاري. فيبقى إذن ضبط المسألة من رواية ابن عمر عن بلال. نعم في مسند الأنصار قال حديث بلال، ده أحمد يعني ذكر في مسند الأنصار قال حديث بلال، الشيخ مرتضى قال أحمد في مسند الأنصار قال حديث بلال أحمد. نعم الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم يمكن، هو يمكن أن يقال مسند ابن عمر اعتبار أن بلال ما حدث به، إنما حدث ابتداء إنما حدث به ابن عمر عنه، وممكن يكون هذا من حديث بلال من مسند بلال رضي الله عنه على اعتبار أنه هو الذي حدث بتلك الصفة حدث ابن عمر. نعم عموما الأمر في ذلك قريب. نعم نعم تحديث ايه ده لو أن بلالا لم يأتي نقول مرسل صحابي، لو أن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة كذا وكذا وكذا ولم يرفعه إلى بلال، وابن عمر لم يشهد مثل ما ذكرت عائشة عن بدء الوحي. الإشكال ماذا يا أخوان؟ هو بيتعقب قول شيخ ابن عبد الوهاب في الصفة بيقول إيه؟ وفي حديث بلال أن النبي دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. وفي حديث بلال أن النبي دخل الكعبة، يبقى ذكر الصفة هذه، وفي حديث بلال أن النبي دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار كذا كذا، الذي حدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع هو من؟ هو بلال. فلما قال المعلق وانظر أصل الحديث من رواية ابن عمر لا من رواية بلال في صحيح البخاري، من رواية ابن عمر، هذا كلامه لو من رواية ابن عمر عن النبي ماشي، لو من رواية ابن عمر عن بلال ماشي، لكن كلامه هذا يفهم إيه؟ أن بلال ما روى هذا، وإنما الذي روى هذا ابن عمر. لكن لو قال فانظر أصلح اسم من رواية ابن عمر عن بلال هذا ما فيه إشكال، لكن يفهم من كلامه أنه من رواية ابن عمر لا من رواية بلال، يعني إذن ذكره عن بلال خطأ، إنما المذكور يكون عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، لكن قل عن ابن عمر عن بلال ماشي ما في مشكلة. ويبقى بقى إدخاله في مسند من؟ هذا محتمل يكون مسند بلال باعتباره هو الذي نقل الصفة، أو مسند ابن عمر باعتباره هو الذي روى عن بلال، هذه ما في إشكال، هذا أمر واسع، لكن هو الاستدراك على إنه قال وانظر أصحح من رواية ابن عمر لا من رواية بلال، كأن بلال ما حدث بهذا، إنما هو لو قال من رواية ابن عمر عن بلال ما في إشكال. نعم ماشي
التنبيه
يعني ما محتمل في المسند محتمل بس هو موضع الإشكال موضع الإشكال عند المعلق والرد عليه نعم
التنبيه الرابع عشر قال الشيخ في باب قراءة القرآن من الجزء الثاني وروي عن طلحة بن مصرف قال أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار إلى آخره قال المعلق انظر الدارمي ففيه اللفظ الأخير ثم قال الشيخ وروى الدارمي بإسناد حسن عن سعد بن مالك قال المعلق قال المعلق لم أجده فيه الجواب بل هو
أجده فيه
لم أجده فيه
أجده فيه
أحسن الله لم أجده فيه الجواب بل هو في باب ختم القرآن
نعم
التنبيه الخامس عشر قال الشيخ في باب صلاة الاستسقاء ولابن السني عن ابن مسعود أمرنا ألا
ولابن السني
ولابن السني عن ابن مسعود أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت وأن نقول عند ذلك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال المعلق لم أعثر عليه الآن الجواب بل هو في كتاب ابن السني عمل اليوم والليل
جيد إنسان يقول لم أعثر عليه الآن ليس نفيا يعني أن قد يوجد نعم هذا شيء طيب نعم
الجواب بل هو في كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الأذكار وضعفه
نعم
التنبيه السادس عشر قال شيخ في كتاب المناسك الجزء الثالث صفحة كذا عن أبي أمامة التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر إلى آخره رواه أحمد وأبو داود بسند جيد قال المعلق وقول المصنف رحمه الله رواه أحمد إن كان يقصد أنه رواه في المسند فلم أجده في المسند الجواب ذكره في الفتح الرباني الجزء الثامن عشر صفحة كذا وذكر سند أحمد التنبيه السابع عشر قال الشيخ في كتاب المناسك لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى إلى آخره ثم قال ولمسلم في حديث أبي ذر فإنها مباركة إنها طعم قال المعلق لم أجد هذا في مسلم الجواب بل هو في مسلم في آخر الكتاب في فضل أبي ذر من كتاب الفضائل
نعم
التنبيه الثامن عشر قال الشيخ في باب السبط ولأحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن قال المعلق لم أجده في المسند الجواب بل هو فيه وذكره في الفتح الرباني في الجزء الرابع عشر صفحة كذا وذكر سنده التنبيه التاسع عشر قال الشيخ في
كتاب يعني هذا يدل على حفظه رحمه الله تعالى وعلى تبحره بهذا وهذا شهد له القاصي والدين حتى أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما تواتر نقل ذلك عن أكثر من واحد أنه لما التقى به رحمه الله تعالى أولا قد أثنى الشيخ الدويش على الشيخ الألباني كثيرا لأنه ذكر وتبحث أبحاثا كثيرة والشيخ كان رحمه الله تعالى متقنا لهذا العلم ضابطا لقاعده وأصوله وكذلك الشيخ الألباني أعجب بحفظ الشيخ الدويش وقال أنت أحفظ منا ولكننا أجرأ إيه منك يعني من باب تواضعه رحمه الله نعم
التنبيه التاسع عشر قال الشيخ في كتاب الحجر عن زيد بن أسلم عن عروة بن زبير قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي لأتين عثمان فأحجرن عليك إلى آخره رواه الشافعي قال المعلق الأم باب الخلاف في الحجر الجواب هذا وهم إنما رواه الشافعي عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه ليس فيه زيد بن أسلم التنبيه العشرون ذكر الشيخ في كتاب إحياء الموات الجزء الرابع وله عن عبد الله
صاحب السيارة ملاك الدقارية 185-272 سد الطريق في جرار يريد أن يمر نعم جرار يريد أن يمر هذا مجاز ولا حقيقة
حقيقة
نعم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها نعم
التنبيه العشرون ذكر الشيخ في كتاب إحياء الموات في الجزء الرابع
الأخ صاحب السيارة هذه نعم
ولو عن عبد الله بن أبي مليكة أن ابن صهيب مولى أن ابني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتا وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكم على هذا قالوا ابن عمر فدعاه فشهد فقضى مروان بشهادته لهم قال المعلق لم أجده الجواب رواه البخاري في آخر كتاب الهبة
وفضلها في كتاب الهبة وفضلها. التنبيه الحادي والعشرون
يعني كتاب الهبة وفضلها ماشي.
التنبيه الحادي والعشرون. قال الشيخ في كتاب الوصايا: وروى سعيد في حديث ثعلب: قلت يا رسول الله إن مالي كثير وورثتي أغنياء، فلم يزل يناقشني وأناقشه حتى قال أوصي حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال
أوصي بالثلث
أوصي حتى قال أوصي بالثلث والثلث كثير. قال المعلق الذي في المغني: أن سعيدا هو ذا هو سعيد بن خالد أحد رجال الإسناد. الجواب: هذا وهم، بل هو سعيد بن منصور، لأن صاحب المغني قال: وروى سعيد عن خالد ابن عبد الله عن عطاء ابن السائب، فتحرف على المعلق سعيد بن خالد، وإنما هو سعيد عن خالد، وهو خالد بن عبد الله الواسطي.
نعم.
التنبيه الثاني والعشرون. قال الشيخ في كتاب الجنايات: وعن أنس أن الربيع عمته كثرت ثنية جارية، إلى آخر الحديث، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال المعلق: قلت لم يخرج الحديث مسلم، فقول الشيخ متفق عليه وهم. الجواب: الشيخ لم يهم، بل أنت قصرت في البحث، وإلا فالحديث في صحيح مسلم كتاب القسامة، فانظره تجده باديا لمن له عينان.
هذا كله في كتبه ومجموع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. ولا علك تجد أكثر الذين ينتقدون الشيخ في الجلب الحديث أو كذا على هذا الضرب، على وما أصابوا فيه، إنما هو مما قد يقع الاختلاف فيه بين المجتهدين. نعم.
التنبيه الثالث والعشرون.
يعني شوف أنت، مر معك الآن مواضع عديدة المعلق يوهم من ابن عبد الوهاب رحمته عليه، ويظهر أن الحق معه رحمه الله. نعم.
التنبيه الثالث والعشرون. قال شيخ في باب حد السرقة: وفي لفظ له قال: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال المعلق: لا يتوهمن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده إلى آخره. الجواب: بل هذا ظاهر هذه الرواية، ورجحه ابن القيم، وقال هذا الموافق لقواعد الشرع، لأن هذا يخفى فجعل القطع زاجرا عن فعله كما تخفى السرقة، والله أعلم.
لا، هذا بقى الموضع لا نوافق الشيخ فيه، هذا الموضع لا نوافق الشيخ، لأن الأحاديث لم ترد بجحد المتاع فقط، وردت بعض الروايات فيها جحد المتاع، ورد بعض الروايات فيها السرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولا شك أن جحد المتاع بخلاف السرقة في الماهية والحد والنصاب. طب جحد المتاع، ما نصاب الجحد؟ والنبي يقول: لا قطع إلا في ثمن مجنة، إلا في ثلاث دراهم، إلا في ربع دينار. لو قلنا تقطع اليد في الجحد، جحد العارية، كم قدرها؟ هذا لا ينضبط أبدا، هذا لا ينضبط. ثم إن السرقة أخذ على وجه الخفاء، والجحد ليس كذلك، هذا لا ينضبط. وعليه فإن الصحيح أن القطع إنما كان في السرقة، والروايات التي ذكرت جحد المتاع إنما ذكرت وصفا للمرأة وليس سببا للقطع، فهذه المرأة كانت تجحد المتاع، لكن قطعت يدها في السرقة لا في جحد المتاع، وبهذا تجتمع الروايات. وإلا لو قلنا بأن القطع بسبب جحد المتاع، وجب أن نعرف ما نصاب الجحد، ما النصاب، ها، وما حد ذلك، وقد ما الدليل على أنه نصاب سرقة، ها، ورد السرقة، نصاب في السرقة. طيب جحد المتاع تقيد بهذا النصاب، ما الدليل؟ نحتاج إلى دليل. ثم أنه يخالف تعريف السرقة، لأن في فرق بين السرقة والغصب والنهب نهبة والاختلاس وجحد المتاع، كل هذه فوارق، وقد يختلس الواحد مليار وبعد ذلك ما فيه قطع، ويسرق ربع دينار ومع ذلك فيه السرق، فيه القطع. وعليه. فالجمع أن هذه المرأة إنما قطعت بسبب السرقة، لكنها وصفت من أوصافها أنها كانت تجحد المتاع. نعم
التنبيه.
نعم إيه هو ما ذكر احنا نتكلم. نعم المعلق اللي بيقول هذا والشيخ يقول. نعم
التنبيه الرابع والعشرون. قال الشيخ في كتاب الأطعمة وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال قلت لجابر
ولهذا والقصة واحدة وهي قد قطعت في السرقة. من قال قطعت في جحد المتاع كيف يؤول السرقة؟ وأما من قال قطعت في السرقة أمكن تأويل جحد المتاع. عندنا رواية فيها السرقة فيها جحد المتاع والقصة واحدة والقطع حصل مرة واحدة. من قال بالسرقة أول جحد المتاع، وأما من قال جحد المتاع كيف يؤول السرقة؟ إن قال هي سرقة فالحد مختلف. واضح يا إخواني؟ نعم.
التنبيه الرابع والعشرون. قال الشيخ في كتاب الأطعمة وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه البخاري والترمذي. قال المعلق لم أدري ما جاء بهذه الجملة هنا وصححه البخاري فلعلها سبق قلم من الناسخ. الجواب ليس الأمر كذلك، بل قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح، فليست سبق قلم بل تقوية للحديث.
الله المستعان. الله يعني بدل ما الجماعة دول يهجموا كذا على كتب المسلمين ويهجموا على كذا، كل واحد يكتب تعليقا بما يعني له، وفي النهاية ابن عبد الوهاب عنده 1000 خطأ وخمس تلاف ما أدري إيه وعنده إيه. نعم قال رواه الخمسة وصححه
البخاري
والترمذي. قال المعلق لم أدري ما جاء بهذه الجملة هنا وصححه البخاري فلعل. الجواب ليس الأمر كذلك، بل قال الترمذي سألت البخاري
له
سؤالات لمحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح. يبقى إذن صححه البخاري غير صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا في كتابه صح؟
نعم.
صححه البخاري قد يكون في كتابه وقد يكون في غيره
كتاب
وفي غير كتاب. نعم.
التنبيه الخامس والعشرون. قال الشيخ في كتاب فضائل القرآن من التفسير ومختصر زاد المعاد في سورة الأعراف وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة كم من كلام من عنيه حديث بلال يعني هذا. قال المعلق هو علقمة بن قيس النخعي الهمداني. الجواب هذا وهم، بل هو علقمة بن وقاص لأن سند الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا علقمة بن وقاص كما لا يخفى. انظر الموطأ باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام.
ما أكبر. نعم.
التنبيه السادس والعشرون. قال الشيخ في سورة الجن وروي أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما تقول فيه؟ قال قاسط عادل إلى آخره. قال المعلق أعلم التابعين أخذ العلم عن ابن عباس. أخذ العلم عن ابن عباس
اللي هو سعيد بن جبير يعني. قال أعلم التابعين أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر
قتلوا
الحجاج بواسط عام 95. الجواب
ليس هو أعلم التابعين على الإطلاق، بل يوجد من هو أعلم منه، ولكن الأولى أن يقال هو من أعلم التابعين.
نعم. فدل هذا على دقته رحمه الله تعالى على حداثة سنه ولكنه متقن للعلم. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الدورة العلمية 38 بعد 200. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.